أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد العالمين وسيد العالمين محمد وعلى آله السادة الولاة. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في بحث مفصلية الصلاة بالقاصرة، ووصلنا إلى نهاية هذا المبحث حيث بنى الماتن على أن امتلاء لو امتلأ جوفه قال نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديرا، كما لو امتلأ جوفه ضحكا واحمر وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت حكمه حكم القهقرة. هذه الصورة الأخيرة التي بنى عليها الماتن على أنها مدرجة في مفصلية الطاقة أشكل عليه جملة المحشين. هذا الوجود التقديري لا يمكن أن يكون كالوجود، كما لو أمسك نفسه عن ترى نفسه من البول أو من الريح أو من الغائر أو من لا ينفر الروح، أو حصر نفسه من استرد هو راعش زوجته، وحصر نفسه من قلب المني، ولو هذا طبعا يوجد الأمراض، لكن استرد ارتكبه، هذا لا يجب أنه يكون مجنب. وهلما جرى أمثلة عديدة موجودة أنه لو التقديرية كيف يبنى عليها تقدير الشيء شأن، ووقوع الشيء بالفعل شأن آخر. لكن مر بنا أن هذا القاطع وهو القاطعها كما مر بنا خمس مرتبتين، مرتبة أفضل قاطعة طبعا هي قاطع تعبدي، وتارة القاطعة بشكل مزمجر بشكل مهتز طويل. هذه القاطعة لو لم يكن دليل تعبدي عليها لبني هذا التقدير الثاني. هذا التقدير الثاني في القاطعة لو لم يرد دليل خاص حتى على مبطلية مناقبية القاطعة أيضا نبني على مبطلية هذه الدرجة الثانية الدرجة الأخرى والتقدير الآخر من القاطعة. لماذا؟ ما حين صوت الصلاة. إذا كان حال كذلك فامتلاء الوجه أو امتلاء جوفه من الضحك إذا كان أكثر من ذلك وإن لم يصدر منه ضحك ولا صوت ولا لكنه أكثر عدة مرات متتابعة متقاربة هنا لا يبعد أنه عرفا أو متتابعة متشرعة قد يكون ماحي لصورة الصلاة. جملة كلام الماتن صحيح لا من جهة أن هذا الأمر تقديري تعاطينا معه كأن الأمر فعلي، لا، من جهة القهقة التي هي مبطلة وجه البطلان فيها أمران ليس أمر واحد. وهذه نقطة لطيفة من ساينتيفيك ريسيرش، قد يكون الشيء ثبت بأدلة متعددة ثبت بأدلة متعددة. نطاق إثبات الأدلة لذلك الشيء، نطاق إثبات تلك الأدلة المتعددة للشيء، قد يكون تلك الأدلة تثبت الشيء يحوي عموم الخصوص من وجه. هذا أمر مهم في الأبواب الصوفية. يعني هذا الشيء الأول مو إلا في باب الصلاة والعبادات، قد يكون في باب المعاملات، قد يكون في باب الإيقاعات ولا مجرد. الشيء الذي يمكن إثباته بدليل معين لدائرة معينة، إثباته إحرازه آثار معينة، قد يكون الدليل الثاني الذي يثبت هذا الشيء يثبته بدائرة نطاقها من وجه معين ترتب عليه آثار. وهذا لابد من الالتفات إليه في اختلاف الأدلة المختلفة، أن الشيء الواحد قد يكون له مراتب، قد يكون له دوائر، الأدلة تختلف في كيفية إثباته. وهذا يبين أهمية تعدد الأدلة أولا من ناحية، ويبين أهمية يقظة الإنسان الباحث في الالتفات إلى الدليل الذي ثبت به الشيء، كي يكون دقيق في تقرير نطاق ذلك الشيء وترتيب الأثر عليه. وما أكثر هذه الحالة في الأبواب الفقهية، سواء في الشبه الموضوعية أو في الشبه الحكمية، ما أكثر هذا الشيء. هذا مثل الحق صناعي فقهي وفقهي قائم برأسه، أن الشيء الواحد يمكن أن يثبت وجوه، وكل وجه يقتضي نطاق ودائر للشيء وآثار بينهما من وجه ذلك الشيء. على كل هنا أيضا كذلك حقها، حيث أن أحد وجوهها أنها ماحية للصلاة على هذا الوجه، نعم حتى الوجود التقدير لها، الوجود تقديرها إذا كان متكررا متعاقدا بشدة وقوة كذا، نعم قد تصل إلى درجة المحفوظ صورة الصلاة. مع ذلك دعونا نقرأ بعض التعاريف اللغويين مع ما قرأناها، يعني نضيف ليه وحد صور القهقه بشكل اكثر دقه. من الامور التي نريدها في ختام بحث القهقه، اولا في روايه انا ما استخرجت مصدرها، نفسي شخصيت تدويني لها قديما ما دونت المصدر، بس موجودة روي عن في الإمام الصادق مضمون الرواية القهقهة من الشيطان ولا يرتكبها الأوصياء، مضمون الرواية. طبعا شنو صلت هذه البحث الفقهي الذي نحن فيه بعد نذكر نقطة من شرحها بالبحث، أن مفاد الرواية وإن كان أخلاقي تربوي، لا ليه مفاد أخلاقي؟ كيف؟ من جد هذا البيان في الرواية يبين أن القهقهة فيها شدة ضحك ومد وغرام جد من الشيطان، كأن الإنسان استولى عليه شيء آخر. واحد يوز خاطرته مثلا الضحك من غير قليل بلح. فإذن هذا يبين ذا المعنى اللغوي، أن القهقهة ليست مطلق الصوت. ذكرهم مر من هذا البحث، هل الدرجات المتوسطة من الضحك ملحقة بالتبسم أو ملحقة بالمدى للقهقهة؟ هنا يبين القهقهة بعض احتمل ان الطاقه تشمل المتوسطات مطلق الصوت. هاي الروايه فيها بيان قرينه ان الطاقه ليست مطلق الصوت، الاغراق المد الشده المجرد. هذه قرينه رسميه. دعونا نستفيد صناعه فقهيه كليه من هذا من ذي القرينه. ما هي الفائده الصناعيه الفقهيه؟ هل الفقهاء المعروف عندهم شيء متأخرين؟ وعموما لديهم أن الروايات الأخلاقية من شأن علم الأخلاق وبحوث الأخلاق، ولا صلة لها بالبحث الفقهي. والذي يخلط بين الروايات الأخلاقية كما هو مؤاخذة كثير من الأصوليين على الإخباريين، ومؤاخذة طبعاً إجمالاً دقيقة، مؤاخذة الأصوليين على من؟ على الإخباريين. فإن الإخباريين لا يمكن، وهي بحث مهم منهجي صناعة فقهية وليس صناعة أصولية، أن الإخباريين لا يميزون، مو كلهم، يعني المقصود القاعدة من فضلاء الإخباريين لا يميزون بين المفاد الأخلاقي والمفاد الفقهي. هذا خطر علميا بكل الأمر، خطير جدا. أن باحث بالفقه طبعا السلفية، ولو ما في قياس بين الإخباريين منا والسلفية والوهابية، ولكن عادلة من هالجهة الخطأ المنهجي في اشتراك. أحد مشكلات الأزمة في معرفة الدين مع السلفية والوهابية لا يفهمون ميز بين الآداب، الروايات المرتبطة بالآداب أو الآيات المرتبطة بالآداب والأخلاق، والروايات المرتبطة بالأحكام الإسلامية. ما يميزون، ومن تهورهم في الفهم وتهورهم في العمل السلفية والوهابية أنهم جازون على الأمر الأخلاقي، مخالفة الأمر الأخلاقي يجازون عليه مجازات ماذا؟ ارتكاب المعصية والكبيرة. كيف يمكن التعايش معهم؟ أولا يخلقون بين أمر الآداب وبين ماذا؟ وبين أمر الإنسان، ولا يكتفون بذلك، بل يجعلون هذا الامر العذاب من اكبر الكبائر. يا الله تعالى، مو افراط، مو درجه، قال لنا على 200، قال لنا على 200 وهذا الشيء يسمونه حركه السياره الكلش او غيره، قال لنا على 4. تصبر شلون في وزير؟ أولاً بسم الله الرحمن الرحيم، هو آداب له إلزاميات، لا، هذا حطه على الأربعة، قال هاي من أكبر الكبائر. أشو أزمة في الفهم، أزمة خطيرة تخلق بين الروايات في مفاد آداب. وطبعاً في سلوك المؤمنين وكثير من المقدسين ما كذا يتعامل مع الأمر الأخلاقي تعامل الإلزاميات، لا، وأمن الإسلاميات الكبيرة. خامس واحد أحد يومين شفته وكذا محتد ومشي طبعا على الناس، يعني يجيس ها شنو هاي أمر آداب بناء أدوه على كفر بالله العظيم. بابا شي صار طبيعي. أولا اللطيف بعد مو بس إنه يتعامل إياه أنه خلاف الآداب، أولا الزامي وليس بالزامي كبائر، لا، وليس كبائر كأنما كفر بالله العظيم، نوصلها إلى الكفر لأنه حرم الشريف ومقدس وكذا وفلان، وشوي شوي أنه هذه تطاول على أمير الأمور. أولا عبد الله. تطبيق وصلنا لهم هي احصائيات عجيبه خطره. المهم فالازمه العلميه طبعا الاخباريه مو بهالدرجه، بعض جهلاء عوام الاخباريين شذاذ جدا في العالم، عالم المؤمنين يحصل شوفوا هم في واقع عجيب. اول ما يميز بين الاداب والالزاميات ثم اذا جعل الزاميات يجعلها من نوع الدرجه الكبيره، وهذا امر خطر صعب. جانب اخر ماذا؟ هذه المؤخره مشتركه. بدايه العام تقريبا اذا ارادوا ان يمتحنوا شخص انه مجتهد او غير مجتهد داخل الاجتهاد يعطون ادله قرانيه او روحيه على مساله اخلاقيه جدا توهن انها فقهيه الزاميه. اذا بنى على انها الزاميه فقهيه ثم بعد شمت الاجتهاد ليست يميز ما يميز بين امر اخلاق الاعداء وبين الزاميات. هذا المطلب الذي ذكره الاصوليون، شوف هذا ما موجود في البحوث الاصوليه، لكن المعترف العلمي الشديد اللي صار بين الاخوان الاصوليين كتبت فيه كتب وقواعد الان ما موجوده في كتب الاصول. كتاب عند الشيخ جعفر طاش بن غطاء ما لك انه واحد قال طبعوه ما طبعوه، بس على كل او لان كثروا يذكر 63 مطلب يختلف فيه الاصوليون في البحث الفقهي المنهجي مع الاخوانيين بحوث دسمه لو يطبع هذا جدا مهم. سمو لي يطبع لاجل فتنه وكذا بين المؤمنين، لا انما يعني كبعد علمي. هذه المؤاخذه العلميه جدا جدا مهمه اللي ذكرها الاخبار الاصولي مؤاخذه على الاخبار، وهي مؤاخذه موجوده على السلفيه والوهابيه ولما جرى. لكن دي المؤاخذه من الاصوليين جرت إلى ماذا؟ جرت إلى غفلات عند الأصوليين، مع أنها نقطة صناعية مهمة. جرت إلى ماذا؟ جرت إلى أن الروايات الأخلاقية تقصى وتبعد عن الإسهام في البحوث الفقهية تماما. وهذه غفلة كبيرة وخطيرة. لماذا؟ إذا رواية أخلاقية ورواية في الآداب، إذا في الآداب من قال لها الصلة بالأمور الفقهية؟ هي الآداب. ونعم ما صنع الأصوليون إذا كلمة مؤكدة عليهم، ما مؤاخذة أنه كثيرا ما الروايات الأخلاقية متضمنة الأحكام الزامية. صحيح أن الموضوع الأصلي فيها حكم أخلاقي آدابي، لكن زوايا الرواية زوايا الآية أمور فقهية زامية اعتنى بها المتقدمون تاركها المتأخرون. هذه عاصفة في أدلة الأحكام الإسلامية. نفس هذه روايات الآداب وروايات الأخلاق، صحيح الموضوع الأصلي آداب وأخلاق، خطأ الإخباريون كثير منهم في حسبانها أنها إلزاميات، لكن الزوايا فيها أخرى إلزامية. أنتم إذا تنفيتموها قبلتموها الإخباريون حفظوها، أو المتقدمون أيضا من الأصوليين حفظوها، أما المتأخرون عندهم غفلة فيها. منها الإتمام في جميع من باب المثال أذكر لكم الإتمام في جميع مشاهد المعصومين. المتقدمون من الأصوليين والإخباريين استنبطوا منها جواز الإتمام في جميع مشاهد المعصومين في الكاظم في حرم الكاظمين، حرم الرضا، حرم العسكريين، في كل مدينة النجف الأشراف. هل كل مدينة النجف الأشرف مو المتقدمين؟ كل مدينة النجف الأشرف يتم فيها الصلاة بتعبير الشهيد الأول اللي هو الشهيد الأول من القرن التاسع توفي. يقول الشهيد الأول أن 90-80% من علمائنا إلى زمنه أكثرهم قائلون بالإتمام في مدينة النجف الأشرف. وطبعاً لم نعتمد فقط على كلام الشهيد الأول، فعلاً تتبعنا كلامه صحيح دقيق. وعبر عن تعميم الإتمام في كل مشاهد المعصومين. أكثر علماؤنا أصوليين أخباريين إلى زمن الشهيد الأول أكثرهم قائلون بإتمام الصلاة في جميع مدينة كربلاء المقدسة. في جميع. لماذا المتأخرون غفلوا عن هذا المطلب؟ سر هذا. روايات أخلاقية واردة في قرية في مدينة كربلاء في مدينة النجف تعاملوا معها المتأخرون معاملات أخلاقية أزووها أبعدوها عن الاستدلال. المتقدمون من الأصوليين والأخباريين اعتنوا بها، يعرفون لها قرينين صح، هي مفاد أخلاقي سواء بالصلاة وكذا كذا، لكن هي زاوية أخرى تشرح زاوية تشرح بالحكم الإلزامي أن الإتمام دائرته وموضوعه ماذا؟ غافل عن المتأخر. وعذر لهم أن يغفلوها، لماذا؟ لأنهم تعاطوا بابتعاد وهو كبيرة مع كل الروايات الأخلاقية، وهذا كل شيء خطر. صحيح على الاشتباه الاخباريين يجب ان نداوي، بس مو نداوي بعد بنعالج المرض بمرض اخر، مو هي المشكله. توازن مهم في المنهج، توازن جدا مهم في المنهج. يا عيني ضعوفك هذه روايه اخلاقيه، ما يا عيني هذه روايه اخلاقيه، بس في زوايا الزاميه. انا سأبين كيف زوايا الزاميه اخرى بعد. نعم عموم بل وعموم الصلاة في مشاهد المعصومين 7-8 من المتقدمين استخرجنا رؤساء المذهب قالوا بذلك. المتأخرون ليس فقط أبعدوا في الرواية الأخلاقية اللي فيها تأثير على الحكم الإلزامي حتى لم يقفوا على كلام المتقدمين في هذا المجال. لماذا لم يقفوا؟ لأن المتقدمين في هذا المجال ذكروا حكمهم الإلزامي من الإتمام في جميع المسائل المعصومين في باب الآداب وفي باب الأخلاق. كثير من فتاوى المتقدمين من أصحابنا أصولين وأخبارين لا تجد في الأبواب الإلزامية، تجد في الأحكام في الأبواب الأخلاقية. لما؟ لأنهم هم تبع للروايات مزجوا بين المسائل الإلزامية وأردفوها بالمسائل الأخلاقية، أو المسائل الأخلاقية الباب الأخلاقي أردفوه بمسائل إلزامية. الترم حرمة أكل الطين إلا ترمة الحسين، إذا ترمة الحسين بأي مجال هذا حكم إلزامي مرتبط بقضية أخلاقية، أصلا حكم أخلاقي صحيح، بس حرمة تناول الطين حكم إلزامي. الشيخ المفيد يفتي إلى 5 فراسخ في كربلاء، يفتي جعله فتوى إلزامية فمو فتوى أخلاقية. مستندك أيها الشيخ المفيد ماذا؟ لن تجده في البحث الإلزامي في باب الأطعمة والأشربة، تجده وين؟ في باب زيارات كربلاء. هناك يذكر أحكام إلزامية الشيخ المفيد. لما؟ لطبيعة الأدلة الواردة في الآداب والأخلاق وكذا كذا ذكرت اعتراضا طردا للباب، ذكرت جملة من الأحكام الإلزامية. لذا وقوف حتى المتأخرين العصار على أقوال وفتاوى المتقدمين في الإسلاميات نتائج عنها أزمة في الوقوف على أقوالهم. بسبب ماذا؟ بسبب هو هذا هجران لأبواب الآداب والأخلاق. صحيح في المؤاخذة منهجية قوية من الأصول على أقوالهم، بس أيضا أدى إلى أفراد أخرى لعدم توازن. هذه فائدة مهمة في الرواة الأخلاقية، إن زواياها كثيرا ما تكون ماذا؟ تكون جانب الزاني. فائدة أخرى في الرواة الأخلاقية عظيمة جدا، فائدتان نستطيع أن نقول فائدتان. ما هي؟ أصلا نفترض هاي الفائدة الأولى نغمض النظر عنها. الفائدة الأولى مرت فيها ماذا؟ أن دائما نجز هناك في الآيات والروايات في الرواية الواحدة في الآية الواحدة نجز بين زوايا أخلاقية وأخلاق وزوايا ماذا؟ إلزامية فقهية. دعنا نغض النظر عن دي في الفائدة الأولى. هناك فائدة ثانية جدا مهمة في القضايا الأخلاقية، ما هي؟ فائدة مهمة أن صحيح هذه الآية بتمام نطاقها ومفادها ومنطوقها كل عذاب كل أخلاق صحيح، لكن مع ذلك تستطيع أن تستظهر منها قرينة استظهارية لموضوع حكم إلزامي أو لمحمول حكم إلزامي. دققوا، لماذا؟ لأن دائما يا أخوان حكم الآداب وحكم الأخلاق غير مفتور غير مقطوع عن الحكم الإلزامي. عادة تكوينا عقلا الحكم الآدابي وحكم الأخلاق هو درجات لون مخفف، درجات لون مخفف لماذا؟ من الحكم الإلزامي. يعني ينطلق حكم الأخلاق غالبا في بحث في علم المقبول منقح هذا القول أن الحكم الأخلاقي وحكم الآداب ينطلق من خلفية إلزامية، يعني بعبارة أخرى جواره جاره حكم إلزامي، مصالحه ملائمه حكم إلزامي، هو درجات خفيفة من حكم الإلزامي أصبح أخلاقي، أخلاقي استحباب آداب جيد. ثم ماذا؟ ثم يترتب على أن هذا الجار يكون قرينة على جاره. هذا التلاؤم بين الحكم الأخلاقي والحكم الإلزامي قرينة شرعية يبين لك حتى الحد الشرعي. مثل ما ذكرنا الشيخ المفيد يستفيد الحد الشرعي لأكثر أحكام إلزامية لقبر الحسين يستفيدها نفس الشيخ المفيد، لاحظوا كتاب المزار مالك وكتاب المقنع، يستفيد أكثر أحكام إلزامية لمرتبة الحسين. الأحكام الإلزامية دا كلامنا مو فقط الأحكام الآدابية، يستفيد أكثر الأحكام الإلزامية من الروايات الواردة في الأحكام الأخلاقية الآدابية لمرتبة الحسين، سواء في التحرير اللي هو الحكم الإلزامي، جواز تناول خلال الحرمة قيم توبة الحسين يستفيد من الدائرة الجديدة، وجملة أخرى من الأحكام الإلزامية لما قد سيد الشهداء سلام الله عليه هو يستفيد. زي ما لأن استفدتها هو يصبح الشيخ هو استفدتها مما ورد أن حرم الحسين خمس فرازة، ورد أيضا أن حرم الحسين هو يقول الشيخ المفيد في المزار والمقنع، وورد أن حرم الحسين أربعة فراشة، وورد أن حرم الحسين فرسخ، وورد أن حرم الحسين حائر، يقول ولا تعارض بينها، إنما هي في صدد بيان درجات الحرمة والقدسية. نشوف هذا الكلام للشيخ المفيد شلون يتلألأ، والله يحفظ المتأخرين العصار في حكم التخيير 10 ذراع أو 12 ذراع ذرة إلى ذرة،
وحتى هاي الأدرعة
اللي من حصن الحوض، هذه الأدرعة والحيض
ما ورد في رواية التخيير، هم أتوا بها من باب آخر
حفظهم الله ورحم الله المؤمنين. أعود إلى النقطة الثانية، الفائدة الثانية، أن الرواية الأخلاقية الصحيحة مطبقة بتمام منطوقها، المصادر المطابقة لها والالتزام وكل الذي يجبونه، إن هي حكم أخلاق وأداب. لكن من قال لك أنها لا تشكل قرينة مجاورة لاستظهار الموضوع الكلي أو المحمول الكلي في الشبهة الحكمية لحكم الزامي مناسب ملائم مرتبط معها؟ وهذه غفل عن المتأخرون بصراحة. دققوا شوفوا، أعطيكم شواهد عينية أكثر، دققوا شوفوا صاحب الوسائل أو الوافي أو البحار كيف يلمون، حتى صاحب العلاقة رحمة الله إلى حد ما، كيف يلمون بالأحكام الإلزامية وحدودها وقرائنها، يستنبطوها من إحاطتهم بالأبواب، بأبواب العذاب وأبواب الأخلاق. هذه الفائدة الثانية وجدا مهمة في حقيقة الشرعية. دعوني أذكر فائدة ثالثة، فائدة ثالثة مهمة رحمة الله عليه أحد مشايخنا ذكرها عند باب وضوح فقهي رحمه الله، وكلامه صحيح، هو وين كلامه كان على كل في دجال حاصل بها يروي أخلاقي من المراجع هو كان أفضل بها يروي أخلاقي نعم سلمنا، ليس فيه زوايا حكم الزامي، ليس فيه زواياها، وليس يستفد منها قرينة، أقل الإيمان فيها، أقل الإيمان فيها استعمال لغوي، تكفير استعمال لغوي لا شخصا. طبعا هذا الفقير المرجع من مشايخنا ذكره في الرواية الضعيفة، أنا استفدت هنيك عديت إلى الرواية الأخلاقية وكلامه صحيح. افرض انت ما تريد تستفيد من حقيقه شرعيه، ما تريد تستفيد من ذلك زواياها حكم الزامي، لكن لا اقل تلتفت الى كيفيه استعمال الشارع او الاستعمال اللغوي، وهذا تفيدك انت في بعض احكام مرقد الحسين، هي بعض احكام مرقد امير المؤمنين عليه السلام رحمه الله على الشيخ الطوسي بن منصور، اشاره هذه النقطه، يقول كل النجف، الشيخ الطوسي يفتي كل النجف يتم فيها، ويقول الطوسي رحمه الله عليه يقول الاصل في التخيير في نجف الكوفه او مدينه الكوفه ليس في الكوفه، الاصل في التخيير في مسجد الكوفه او مدينه الكوفه هي مركز امير المؤمنين، زي الشيخ الطوسي هي الدعاه من هنا تجي للدليل، والدليل مالي والمقصود اذكره، والدليل مالي اذكره هو هذا، أنه ذكر أن موضوع الإثمان في مسجد الكوفة لأنه حرم أمير المؤمنين، حرم المؤمنين استعمالات الشرع في روايات صحيحة السند أصل ينبوع عينه مركزيته مركز قبر أمير المؤمنين مو مسجد الكوفة. لاحظ شلون الشيخ الطوسي شلون استفاد، تقول أوليس أنت تقول حرم المؤمنين هو موضوع إثمان، تعال إشارة في روايات أخلاقية صحيحة السند تفسر لنا حرم المؤمنين أين؟ حرم المؤمنين أصل المركزي ينبوع مرقده قبره الشريف، مسجد الكوفة هو الأصل، شلون مسجد الكوفة هو الأصل؟ مسجد الكوفة مجاور مرقد المؤمنين، لأن مرقد المؤمنين مجاور الكوفة ومجاور مسجد الكوفة، خطأ هذا. طبعا بعض الفقهاء فكر هاي النقطة كان عجيب شلون يجعلون مسجد الكوفة والأرض هو مركز اليمين هو الأرض، كذلك شوف الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والشهيد الأول استفادوا من دي النقطة، استعمال اللغوي أو الشرعي، أن حرم الحسين هو يسمى فيه الصلاة حكم الزامي، من أفهم الحسين حرام عزيزي كيف تعرفه؟ شنو حرام عزيزي صلى الله عليه وسلم؟ تحير بقولي 10 ذراع 12 ذراع 20 ذراع متخرصة صدقوني الصبار متأخرين من باب الاحتياط مو استنباط ليش استنباط؟ استنباط قدر متيقن هذا متيقن لدليل العصر العملي الذي ليس لديه اجتهادي الشيخ المفيد الشيخ الطوسي والشيخ الشيء الأول وغيرهم من المتقدمين يقول لدينا دليل اجتهادي كيف تمسكت القدر متيقن لدي دليل اجتهادي أن حرام الحسين الذي هو موضوع الاهتمام بينه الشارع 5 فراسخ 4 فراسخ عادنا الإيمان روايات معتبرة فرصة 5 كيلومترات خد 5 كيلومترات شعاع كل حوالي دار قبر الحسين كله تصلي فيه تمام قبة الحسين سلام الله عليه وهي قبة طينية قبة الحسين يعني ماذا يعني الزعر عند قبر الحسين حيث ما تسمى قبة مسافتها بالفلك بعلم الفلك والهيئة مسافتها وانت تحت قبة الحسين السماء التي تحيط بقبر الحسين مسافتها 5 كيلومتر شعاع نظر الانسان 5 كيلومتر في العصر فيه 6 من 6 هذه استعمالات لغوية أقل ما يستفاد من الروايات الأخلاقية استعمالها في أساسنا كمان وفوائد كثيرة كثيرة أخرى في الأحكام الإسلامية اقتنع المتقدمون نسيها وغفلها المتأخرون بسبب مؤاخذات صحيحة من الأصولية على الأخوانين لكن أدت إلى تداعيات وغفلات خطيرة وصلى الله على محمد وعلى آله.